أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن عرفنا الأشكال الخمسة لتعلق النهي بالعبادة وعرفنا أحكامها أيضا، وهل أن النهي عنها يلزم منه النهي أو البطلان بحسب الأحكام عن أصل العبادة كل تقدمه. قال لكن هذا النهي يطبقه شكلان، النهي مباشرة ينهى عن الجزء، ينهى عن الواسط، ينهى عن الشرط. يقول مثلا لك لا يجوز أن تقرأ سور العزائم في الصلاة، هنا نهي عن الجزء مباشرة. لا يجوز لك أن تلبس غير مأكول اللحم في الصلاة، هنا نهي عن الشرط مباشرة. وقد يكون النهي عن الشرط بصورة غير مباشرة بأن ينهاك عن أصل العبادة المقيدة بهذا الجزء أو بهذا الشرط. يقول لك لا تصلي بغير مأكول اللحم، لا تصلي بالعزائم. فهنا النهي متوجه ظاهرا إلى أصل العبادة، بس السبب في توجهه إلى أصل العبادة هو هذا الجزء وهذا الشرط وهذا الوصف الذي نأخذه. فهل تجري هنا نفس الأحكام التي ذكرناها؟ ذكرنا أن حكم الجزء إذا كان عبادة يبطل بتعلق النهي به، لكن لا يستلزم من بطلانه بطلان أصل العبادة. فنفس الأحكام تجري هنا فيما لو كان النهي متوجها إلى أصل العبادة، لكن هذا ظاهرا متوجه إلى العبادة وإلا هو حقيقة متوجه إلى جزئها. فنفس الأحكام تجري، هم نقول هذا نهي يفسد الجزء ولا يسري إلى أصل العبادة ولا يفسده، نفس الكلام يأتي ليلة. لأن هذا النهي غير المباشر اللي هو يتوجه بالنظاهرا بحسب اللسان الدليل إلى أصل عبادة، بس هو حقيقة إلى جزئها أو شرطها. قال هذا اللي أنت تقول بسبب، أي قل بواسطة، أي أن النهي عن أصل عبادة كان بواسطة هذا الجزء وبواسطة نقول لا تصلي بسور العزائم. فالنهي عن الصلاة لا تصلي بواسطة جزئها وهو سور العزائم. هل واسطية هاي للجزء وللشرط وللسبب؟ قد تكون واسطة في العروض وقد تكون واسطة في الثبوت. واسطة في العروض يعني معنى أن أصل العبادة ليس منهيا عنها إلا بالعرض والمجاز، كراكب السفينة اللي هو ساكن حقيقة، بس عندما نصفه بالحركة بواسطة عروض الحركة على السفينة وهو راكب فيها يسمي، وإلا هو حقيقة ساكن. فقد يكون إذن النهي متوجه حقيقة إلى الجزء والوسط وعرضا ومجازا، مو حقيقة متوجه إلى من؟ إلى أصل عبادة. قال فهنا في هذا النحو الأول تجري أحكام الأقسام التي أخذناها، لأن النهي حقيقة ما دام متوجه إلى الجزء فنطبق أحكام النهي عن الجزء. شلون قلنا أن النهي عن الجزء رغم أن الجزء عبادة فيفسده، لكن لا يستلزم من بطلان الجزء بطلان أصل العبادة، لأن يمكن أن يأتي بجزء آخر بدلا عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر كفقد الموالات وغيره. هل حكي الأقل كذلك إذا كان شرطا يعني نهي عن العبادة لا تصلي اترك بغير طهور مثلا، فإذا الشرط عن النهي عن الصلاة هو كلمة طهور، فبدنا نقص أحكام الشرط اللي أخذنا لي وكان القسم الثالث من أن النهي عن الشرط لا يستلزم النهي عن المشروط إلا إذا كان عباديا فالنهي عنه يفسده، فإذا فسد الشرط فسد المشروع. هذه الأحكام الأخذناها بالخمسة بالأحكام الخمسة ليقول تجري في النحو الأول، وهو ما لو كان النهي حقيقة متوجها إلى الجزء وإلى الشرط وبالعرض والمجاز متوجه إلى أصل العبادة. الشكل الثاني أن يكون النهي متوجها فعلا إلى أصل العبادة، لكن سبب ثبوت النهي لأصل العبادة كونها متضمنة لها الجزء، كونها موصوفة بها الواقع، كونها مشروطة بها الشرط. شلون النار الماء الذي نصفه بالحرارة بسبب النار، فهو فعلا ثابت له وصف الحرارة، لكن هل وصف الحرارة ثبت له بواسطة النار؟ فهو الحرارة ثابت حقيقة له. فهذا الشكل الثاني أن الجزء والوصف والشرط يكون واسطة لثبوت النهي لأصل العبادة، فعلا العبادة منهيا عنها. فأنت تقول بواسطة للثبوت هذا ما يهمنا التفاصيل، الكلمة محكوم عليه بالحرارة، يقدر لي أن هذا بواسطة في ثبوت الحرارة له ليكن، بس المهم هو موصوفٌ بالحرارة. فكذلك هذه العبادة التي تعلق بها النهي حقيقة، لكن تعلق النهي بها حقيقة بسبب جزئها، بسبب شرطها، بسبب وصفها، هي واسطة في الثبوت. فهنا يا أحكام تجري يقول مو أحكام الجزء والوصف والشرط، الحكم هو القسم الأول وهو النهي عن أصل العبادة، لأن أصل العبادة لا حقيقة هي منهي عنها، يبقى أن سبب النهي عنها هو الجزء والوصف، وإلا هو النهي متعلق حقيقة بهذه العبادة، فتجري عليها أحكام القسم الأول وهو ما لو كان متعلق النهي نفس العبادة أصل العبادة. هاي الشكلين اللي شرحناها إذن بالدرس السابق بقي تطبيق النص عليها. قال وأما النهي عن العبادة، أن النقط قرأنا التقرير مالك البر بالمسجل وإن شاء الله نقلته وقرأته لذلك حتى نطبق النص. قال وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، مو نهي متوجه أولا وبالذات هذه العبادة، لا متوجه لها لأجل بسبب أحد هذه الأمور بواسطة، حتى نكون حافظين على المصطلح، واسطة في الثبوت واسطة في العروض، نخلي الدال لأجل بواسطة حتى نعرف الشكلين واسطة العروض واسطة الثبوت. وأما النهي عن العبادة بواسطة أحد هذه الأمور وهي الجزء والواسط والشاذ، فهذا له شكلان. الشكل الأول أن تكون هذه الأمور الجزء والوصف والشر واسطة في العروض، بمعنى أن العبادة ليس حقيقة منهيا عنها، وإنما النهي متوجها أولا وبذات إلى هذه الأمور وثانيا بالعرض. إذن إذا تأتي الثاني بالعرض يعني هي حقيقة منهي عنها العبادة، فلا تطبق عليها إذن النهي عن أصل العبادة والقسم الأول، وإنما تطبق عليها الأقسام الأخرى، النهي عن الجزء والنهي عن الشرط والنهي عن الواسط. ويشوفوا الشيء يستلزم من ذنب بالنسبة لأصل العبادة هذا شيء آخر. قال فحاله حال هذا النهي عن العبادة اللي هو نهي عرضي بالمجاز، قال حاله حال النهي عن أحدها، هذا الشكل الأول، أحدها أحد هذه الأمور. ماذا قلنا بالنهي عن الجزء؟ جاه يسري هنا النهي عن الجزء النهي المباشر كالنهي عن الصلاة بسبب جزئها، النهي المباشر عن الشرط كالنهي عن الصلاة بسبب شرطها إذا كان واسطة في العرض، النهي عن الوصف كالنهي عن أصل العبادة بسبب وصفها، نفس الشيء. ذلك حاله هذا حال النهي الشكل الأول بواسطة في العرض مو حقيقي متوجه إلى أصل العبادة، قال حال النهي عن أحدها أحد هذه الأمور إن كان، هذا هو الشكل الأول والشكل الأول والصورة الأولى، إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. مثالا رئيسنا زيد قائم أبوه، هنا قائم شن عربه خبر لزيد، بس هل هو إخبار حقيقة عن وصف زيد وحال زيد؟ لا، هو عن أبيه، فهو ظاهرا خبر لزيد بس هو حقيقة وصف لأبيه. قال هذا حالنا بالشكل الأول واسطة بالعروض مثل هذا، فهمان النهي وقف به أصل العبادة بس حقيقة النهي إما المتوجه إلى هذه الأمور إلى الجزء وإلى الشرط وإلى الواسط. كان قد زيد قائم أبوه، تعرف قائد خبر لزيد، بس هل فعلا القيام إخبار عن زيد؟ لا، ليس إخبار عن زيد وإنما هو وصف لأبيه. هذا كذلك كما قال مثالنا أن نقول أن لا تصلي بسور العزائم ظاهرا النهي متوجه الى الصلاة، بس هذا برضو ظاهرا حقيقة ومتوجه الى الجزء وهو جزئية سور العزائم للصلاة، فحينئذ ما هو حكم هذا النهي؟ اعتبر النهي متوجه الى اصل العبادة؟ قال لا، مو الى اصل العبادة، هذا النهي متوجه الى الجزء. فاش اخذنا بالقسم الثاني احكام النهي المتوجه الى الجزء قال تنطبق هنا، فحاله حال هذا النهي المتوجه إلى أصل العبادة بالعرض والمجاز، قال حال النهي عن أحدها، أخذنا بالقسم الثاني والثالث والرابع والخامس، إن كان السورة الأولى على الواسطة في العروض من قبيل الوصف بحال المتعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض. ليش فردنا لكم الشرح على واسطة في الأرض واسطة في الثبوت يكون أدق جدا. وبعبارة أخرى كان النهي عنها عن أصل العبادة، وإن كان وضعرا بقول لا تصلي، فالنهي دينا بتعلق بالصلاة بأصل العبادة، بس قلنا ثانيا بالعرض، وإلا هو النهي متوجه حقيقة إلى الجود. هذا إذن الشكل الأول وهو واسطة العروض. الشكل الثاني قال وإن كان النهي عنها عن أصل العبادة على نحو الحقيقة، فعلا متوجه النهي إلى أصل العبادة، شلون الماء الذي وصفناه بالحرارة حقيقة، بس هالحرارة فرست للماء بواسطة النار، صحيح، بس هو النار حقيقة، الماء حقيقة موصوف بالحرارة. كذلك هنا الشكل الثاني أصل العبادة الذي لا تصلي بغير مأكول اللحم، الصلاة فعلا موصوفة بالنهي عنها حقيقة، لكن سبب ثبوت النهي لها هو جزءها أو وصفها أو شرطها، فإذا فعلا النهي متعلق حقيقة بها، فإذا كان متعلق النهي حقيقة بأصل العبادة يا أحسان تجري كان القسم الأول بعد حينما يتعلق النهي بأصل العبادة، وإن كان بواسطة في الثبوت الواسطة جزءها وصفها شرطها، كل بعد تلغي التفاصيل بالشكل الثاني، كل ترجع نهي عن أصل العبادة، لأنه أنت تقول وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله، الوصف مو بحال المتعلق، هاي الها ما ترجع للمتعلق، وإنما بحال المنهي عنها فعلا. نيجي بالصورة الأولى كان وصف العبادة بحال متعلقها، أصف العبادة بالنهي بس هو المنهي عنها من حقيقة شرطها جزءها، أما هنا لا أصف العبادة بالنهي إن هو حالها، حال العبادة نفسها المنهي عنها مو حال متعلقة، هاي ليست زيد قائم أبوه، هاي زيد قائم، أصفنا في الزيد بالقيام بحاله، بالدقة خلق المنهي عنه بحال المنهي عنه اللي هو صلاة العبادة، بينما هناك كان الوصف مو بحال المنهي عنه، بحال المتعلق اللي هو جزءها شرطها وصفها، اما هنا قال والوصف بحاله بحال المنهي عنه نفسه اللي هو الصلاة، يقول لا تصلي، فوصف الصلاة بالنهي هو حال المنهي عنه، هو هذا مو حال المتعلق هذا، فهاي راح تكون الشكل الثاني كجملة زيد قائم، مو زيد قائم أبوه، حتى تقول لي وصفت زيد بالقيام والقيام وحال أبيه لا حاله، هذا الشكل الأول واسطة في العروض. الشكل الثاني زيد قائم، مو زيد قائم أبوه، والوصف بحاله بحال نفس المنهي عنه نفس الموصوف منه، قال وإن كان بواسطة أحدها، وشلون نهي عن هذه الصلاة لا تصلي بغير مأكول اللحم بواسطة أحدها وهو هذا الشرط، لا تصلي بسور العزائم، ثبت لها بواسطة هذا الجزء وهو سور العزائم، إلا أنه هذا الأحد من قبيل الواسطة في الثبوت والعروض، والفرق بين الواسطة والثبوت أن الواسطة في الثبوت يكون الموصوف حقيقة متصفا بالواسطة، كلمة الموصوف بالنار حقيقة، لكن هل اتصاف كان بواسطة في الثبوت مقابل بالنشم الذي يتصف حقيقة بلا واسطة اللي أوصاف ذاتية، وصف الأربعة بالزوجية يحتاج إلى واسطة، ما يحتاج إلى واسطة، وصف القطع بالحجية يحتاج إلى واسطة، ما يحتاج إلى واسطة، حجيته ذاتية، لكن حجية خبر الواحد ما يحتاج إلى واسطة في الثبوت، هو صح متصف خبر الواحد بالحجية، بس الحجية اتصاف خبر الواحد به كان بواسطة في الثبوت، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت للواسطة في العروض كالشكل الأول. قال هنا هذا الشكل الثاني شنو حاله؟ قال كان حاله حال النهي في القسم الأول على جميع أقسامه، سواء كانت الواسطة في الثبوت الجزء أو الشرط أو الواسط، ما دام اعترفنا بأن الشكل الثاني يكون النهي متعلقا حقيقة بأصل العبادة، لكن بواسطة في هذه الأمور لثبوت النهي، يقول كلها جميعا يكون حكم حكم القسم الأول وهو النهي عن أصل العبادة. قال كان حاله حال النهي هذا اللي هو متعلق حقيقة بأصل العبادة لكن بواسطة في الثبوت، هل واسطة هي الجزء والواسطة الشرط، قال حال النهي في القسم الأول، وهو ما لو كان النهي عن قسم العبادة بحسب الأقسام الخمسة. القسم الأول من الأقسام، الأقسام الخمسة. قال فلا تغفل، وما نغفل إن شاء الله، كررنا كثيرا وعدنا كثيرا، هي بعد المفروض ما نغفل إن شاء الله تعالى. هذه قد هذا ينتهي الكلام عن العبادات. غير المباشر قلنا قبل شكلي، غير المباشرية مقسمناها خمسة أقسام. هنعيد فهرة الموضوع، هنعيد فهرة الموضوع من أول حتى هم نرتبط بالقسم الثاني اللي الآن راح ندخله. أن عنوانك يقول النهي إذا تعلق بشيء يفسدها، قلنا له الشيء تارة عبادة وتارة معاملة، قال صح. فأنا راح أتكلم تارة عن العبادات وتارة عن المعاملات. الكلام عن العبادات قلنا أكو خمسة أشكال لتعلق النهي. يمكن أن يتعلق النهي بأصل العبادة وهي القدر المطيع كالنهي عن صلاة الحائض، ويمكن أن يتعلق عن جزء العبادة كقراءة سور العزم، ويمكن عن شرط العبادة، ويمكن عن وصف العبادة. ووصف العبادة له قسمان، وصف ملازم ووصف غير ملازم. والوصف غير الملازم له قسمان، راح يصير ستة. يبدو لكي يكون الكلام جامعا لازم يصير ستة. هذا الوصف القابل للانتكار هل له شكلان، يتحد خارجا مع الموصوف لو ما يتحد خارجا مع الموصوف. انت اخذت شكل واحد وهو الصلاة المقصود، هذا يتحد خارجا. اذا اخذنا النظر الى الاجنبية الصلاة، شوف هذا القسم الخامس هم فيه شكلان. مثلا لكي تكون صور يعني مستقصية فالاقسام خمسة. اذا قال هاي الاقسام الخمسة كل واحد له حكمه، اذا كان النهي عن اصل عبادة والقدر المتوقن من دخوله في محل النزاع ويؤدي الى فساده وعدم فساده، بعد نقال ما قلنا بالقول المختار. القسم الثاني شرحناه بعد، نريد نعيده بس نبين الان فهرة الموضوع. خمس اقسام وعرفنا كل واحد حكمه، حكمه شنو يعني، هل يؤثر النهي عنه يلزم منه النهي عن اصل عباده ولا لا. شرحنا كل قسم الاقسام الخمسه شرحنا، لكن قال هذا الاقسام الخمسه وتقسيمات اذا كان النهي متوجه الى كل منها بشكل مباشر. رأس يقول لي لا تقرأ سور العزائم بالصلاة، هذا نهي متوجه مباشرة إلى الجزء. وتارة أكو نهي يتوجه إلى الجزء إلى الشرط بشكل غير مباشر، يعني يقول لي لا تصلي بسور العزائم، فالنهي متوجه مباشرة إلى الصلاة بس بسبب بواسطة جزئها وهي سور العزائم. نمي شنو هم تجري نفس الأحكام الخمسة عليها لا 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 خلها استعطي باب جديد للكلام. قال هاي الواسطة، مو تقول التنهي عن الصلاة بواسطة، هاي الواسطة لها شكلها، تارة تكون واسطة في الأرض تارة تكون واسطة في السبوت. يعني حينما أقول لك لا تصلي بسور العزائم، هاي يمكن نفهمها ثانين، يمكن لأن بعضهم طالع عبد الأخوة البارحة قال شنو تدخلنا احنا بهالمطالب، الدلالة وعدم الدلالة مباحث استظهارية وجدانية، فالتفلسف بها وليس تفلسفا فيها، هو عميق لفهمها واعطاء صور واحتمالات لفهمها. يعني انت صحيح مسألة استظهار الدلالة وعدمها، لكن دا اقول لك انت شلون تفهم، هذا مو تفلسف. وان كان التفلسف هو ضروري لان تعميق للفهم، تفلسف هو ضروري وفي تعميق للفهم، بس حتى اقول لك هذا ليس تفلسفا، يعني ليس شنو تفلسفا، مو يعني هذا الحامل يقول ده يتفلسف، قال ليس تفلسفا اي ليس ادخال الدقه العقليه في مباحث وجدانيه استظهاريه، فلا ما زلنا ضمن الاستظهار. لكن اجي اقول لك يجيك شي دليل، لا تصلي بسور العزائم، هاي شلون تفهمها؟ شوف تبعدني اذا بالاستظهار، اقول لك شلون تفهمها؟ تفهمها ان النهي حقيقه متوجه الى الجزء وهو سور العزائم، وينسب بالعرض والمجاز الى اصل الصلاة. ان تفهم نهي عن اصل الصلاة، لكن لماذا ثبت النهي عن اصل الصلاة؟ ثبت بسبب جزئها وهو سور العزائم، فليس تفلسفا وادخالا للدقة العقلية في المباحث الاستظهارية. وإنما تعميق للفهم وإعطاء صور واحتمالات حتى لا ترى بعين واحدة، وإنما ترى بعينين مفتوحتين، ترى كل الصور أمامك. فإذن للصورت عندما لجينا الآن عرفنا على أن النهي يتوجه بصورة غير مباشرة، يعني غير مباشرة يعني هو ظاهرا يكون متعلقا بأصل العبادة، بس هو حقيقة من السبب الوراء الجزء والشرط والوصف. فهنا هم تجري نفس الأحكام الخمسة على شكله، إذا كان الجزء والوسط والشرط من باب الواسطة في العروض، يعني أن أصل العبادة ليس من هي معان، شلون زيد قائم أبو ظاهرا أن قائم خبر لزيد، بس هو ليس خبرا عن زيد ولا وصفا لزيد، وإنما وصف لأبيه. فهنا تجري الأحكام من 2 3 4 5، يعني يكون نهي عن الجزء، نهي عن الشرط، نهي عن الوصف، مو نهي عن أصل العبادة. فاشبلنا من أحكام بالقسم الثاني والثالث والرابع والخامس يجريهنا حينما يكون النهي عن الجزء والشرط واسطة العروض، يعني النهي عن أصل العبادة ليس حقيقيا. الشكل الثاني يكون النهي حقيقيا عن أصل العبادة من أقول لا تصلي بشور العزائم، نهي حقيقي عن الصلاة. لكن لماذا ثبت هذا النهي عن الصلاة؟ ثبت بواسطة جزئها، فالنهي ثابتا حقيقة للصلاة على نسمي واسطة الثبوت. فإذا النهي ثابت حقيقة عن أصل الصلاة، إذا تجري بس أحكام القسم الأول وهو النهي عن أصل الصلاة، مو أحكام التفصيلية مال ثاني وثالث ورابع وخمس. هذا إذا الأحكام تختلف بحسب فهمك فيها. هذا كله قال وين؟ في العبادات، الأحكام الخمسة وكل منها مباشرة وغير مباشرة، قال هذا في العبادات. ورانا بعد شنو؟ معاملات. فشرد بهم من خلفهم، مرات هاي يحتاج المسلمون الى ضربة قوية للذين امامهم حتى وراءهم ممن ما ينهزم، هكذا المفهوم يعني يفهم من الآية. شرد بهم من خلفهم يعني ابطش بطشة زيانة لدوري قدامك حتى اللي من وراءهم ممن ما ينهزم. فهنا المعاملات ممن ما ينهزم، لان البطشة كانت قوية بالعبادات. تفصيل خمسة، صورة مباشرة غير مباشرة في الأحكام، فانسحب المعاملات من النزاع وقال أنا أحكام نفس أحكام العبادات، اجبرتم بالعبادات يجري علي هنا، فأدخلوني في معركة جديدة. هذا هو يقول المصنف. يقول المصنف يا مولانا وانكب حزبيدها، قال ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال أقسام في المعاملة. طلع صدق هاي شرد بهم من خلفهم، المعاملات انتحبت. قال انا ايضا نفس اقسام خمسة وهم مباشر وغير مباشر، ونفس الاحكام اللي جرت على ذلك يجري علي. قال ومما ذكرنا في بيان اقسام النهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، ما نحتاج الى بيانها لان نفس التفاصيل. قام المصنف الى هنا، انتهت الامور الثمانية اللي نريد ان نمهد بها قبل ان ندخل في بيان المختار. فمن قوله اذا كما ان التفصيل يبدأ بيان الرأي المختار في المسألة، مقدم بثمانية امور وكيانا لأسن فذلك من يتمر قدم بها. فمن هنا اذا يبدأ المصنف بغير المختار اصل المسألة، هل النهي يدل على هل يقتضي النهي الفساد ام لا، عن شيء عن من العبادة ومن المعاملة. قال المصنف كما ان تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد وعدمها، مسألتنا الاصيل من بين الاربع المختار، بس مقتضى القاعدة ان نعرض ماذا توجد من اقوال في المسألة لكل واحد مثلا ودليله، ثم نناقش هذه الادلة ثم نختار القول المناسب. هيك مقتضى السياقات. لكن يقول لا، كما ان تفصيل الاقوال، فمن كلمة كما هذا في العنوان رئيسي، فراح نبدأ ببيان الرأي المختار في المسألة. كما ان تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل فعلى ما نقل، كذلك ليس بالمهم وما صحاج ندخل بتفاصيله، انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، فأسن بين الرأي المختار ونستدل عليه، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال من بسط المقال. فالان المصنف اذا بسبب بيان الرأي المختار في المسألة والاستدلال عليه والكلام لابد أن يكون طبعا في مقامين، المقام الأول في العبادات والمقام الثاني في المعاملات. فالكلام الأول إذن المقام الأول ماذا؟ في العبادات، قد يكون تشقيق المسألة وفخر الشدة واضحة. قال في مقامين، المقام الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال أن النهي المتعلق بالعبادة يفسدها، خلاص باختصار، سواء على رأي الفقيه أو على رأي المتكلم، لأن لا يمكن أن يجتمع، هاي خلاصة الاستدلال لكليهما، ثم يصل في البيان، لكن الدليل باختصار يعني الدليل إجمالا، لأن النهي عن العبادة لا يجتمع مع صحتها، على رأي، على رأي الفقيه وعلى رأي المتكلم، فالنهي إذن عن العبادة يفسدها، هذا أصل الرأي. لماذا؟ قال لأن لأن النهي لا يجتمع مع الصح، النهي عن العبادة لا يجتمع مع الصح. لكن بما أن كلام المصنف مختصر فراح أرد أيضا التقرير، لأن المصنف ما بين الوجوه ليش، بس يذكر لا ينطبق على الفقيه لا ينطبق على المتكلم، فأرد لكم إذن هاي وأيضا بسرعة من المسجل تأخذه. إذن والكلام في ذلك وهو بيان الرأي المختار، هذا رأس راح نصف الموضوع الجديد، يقع في مقامين، الأول في العبادات والثاني في المعاملات. فنبدأ بالكلام في المقام الأول وهو العبادات وتحقيق الحال فيها، تنتبهوا للكلام حتى يكون مثابة شرح أولي تنتمي ومن أشرح إن شاء الله شرح ثاني، وقد تكتفون بالشرح الأولي. المقام الأول العبادات وتحقيق الحال فيها، أي وقال أن النهي المتعلق بالعبادة يدل على الفساد، لأنه يدل على أن العبادة محرمة بالحرمة الذاتية، وهذا كنا نبينه، بل النهي ما دام تعلق الحرمة الذاتية مقابل ماذا؟ تشريعية. فإذا قال النهي عن عبادة يعني أنها محرمة بالحرمة الذاتية، لأنه يدل على أن العبادة محرمة بالحرمة الذاتية، أي هي محرمة من جهة اشتمالها على المفسدة، وإن لم يقصد بإتيانها التشريع، هذا هو واضح في الآن. ومعلوم أن الحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة بكلا تفسيرها للفقيه والمتكلم، فهذا إذن هو دليل الفساد. لماذا أنه لا تعلق بعبادة تفسيرها؟ قال بمقدمتين، لأن المقدمة الأولى إذا تعلق النهي بعبادة فإنه يدل على أنها محرمة بالحرمة الذاتية، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحرمة الذاتية لا تجتمع مع صحة صحة العبادة على كلا تفسيريها للمتكلم والفقيه. الآن المصنف يدخل في بيان المقدمة الثانية، وهي لماذا لا تجتمع الحرمة الذاتية مع الصحة على كلا التفسيرين الفقيه والمتكلم؟ والمقدمة الأولى من قال أن النهي يدل على الحرمة الذاتية؟ هاي من يبينها؟ يبينها لا يقال اللي تأتي إن شاء الله وصيغة إشكال، فحتى يكون المطلب في ذهنكم، لأن قد تناقشون وتقول شلون عود هاي المقدمة الأولى شو تفسرها؟ لماذا أن النهي إذا تعلق بعبادة يدل على أنها محرمة بالحرمة الذاتية؟ هاي المقدمة ما بين المصنفين، لا يقال الآتي إن شاء الله راح يبين. الآن راح يبين المصنف وجه المقدمة الثانية، لماذا أن الحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة على ثلاث تفسيرين، تفسير الفقيه وتفسير المتكلم. زين نكمل إذن. أما عدم اجتماعها مع الصحة بمعنى موافقة الأمر اللي هو تفسير من متكلم، قال فواضح لأن الحرمة الذاتية للفعل تستلزم كونه معصية، والمعصية لا تجتمع مع موافقة الأمر. هذا إذن على المتكلم شرحنا ليش لماذا لا تجتمع الحرمة الذاتية مع القول بالصحة، وأما عدم اجتماعها مع الصحة بمعنى سقوط الإعادة اللي هو تفسير الفقيه، فلأن سقوط الإعادة مترتب على الإتيان بالفعل العبادي بقصد القربة. متى تبرأ ذمتك وتسقط هذه العبادة؟ إذا أتيت مترتب على الإتيان بالفعل العبادي بقصد القربة بعد مع كونه مما يصلح لي أن يتقرب به. لا تسقط عنا في العبادة، صح كلامنا في المقام الأول وهو العبادات. ومعلوم أنه مع الحرمة الذاتية لا يمكن كلا الأمرين، لا يمكن التقرب بهذا الفعل ولا هو مما يصلح أن يتقرب به. فشلون إذا تسقط الإعادة وتبرأ الذمة؟ فلا تجتمع الحرمة الذاتية مع الصحة. واضح البيان؟ إذن ليش لا تجتمع الحرمة مع الصحة؟ لأن الصحة على تعريف الفقهي هي سقوط الإعادة وبراءة الذمة، وهذا سقوط الإعادة والذمة لا يتحقق إلا بأن يأتي بالفعل العبادي بقصد القربة، وأن يكون هذا الفعل صالحا بأن يتقرب به. قال وكلا الأمرين لا يمكن تحقيقهما مع الحرمة الذاتية. شلون؟ ومعلوم أنه مع الحرمة الذاتية لا يمكن كلا الأمرين، أي لا يمكن أن يأتي المكلف الملتفت إلى الحرمة بالفعل العبادي بقصد القربة، طبعا إذا هو منهي عنه وحرام ويعلم حرام، شلون يتأسى منه بقصد القربة؟ لا يطاع الله من حيث يعصى، وهذا محرر حرمة ذاتية، فإن الأمر الأول يمكن تحقيقه. وأيضا هذا الأمر الثاني، لا يمكن أن يكون الفعل صالحا للتقرب به، لأن الحرمة الذاتية من تنشأ؟ تنشأ من كون الفعل مشتملا على المفسدة، حتى عند عدم قصد التشريع بإتيانه، وبنفسه حرام حرمة ذاتية، ليس صالحا للتقرب، ومع اشتماله على المفسدة لا يكون صالحا لأن يتقرب به نحو المولى. فإذا لا تجتمع الصحة، ملخص هذا الكلام، لا تجتمع الصحة مع الحرمة الذاتية، أو لا تجتمع الحرمة الذاتية مع الصحة على كلا التفسيرين، تفسير الفقيه وتفسير المتكلم. أما على تفسير المتكلم فلأن الحرمة الذاتية يعني أن هذا الفعل معصية، فكيف تتحقق بالمعصية موافقة الأمر؟ اللي أنت المتكلم عرفت الصحة موافقة الأمر، فلا تنسجم الحرمة الذاتية إذن مع القول بالصحة. وأما على تعريف الفقيه، فشقال الفقيه الصحة شنو؟ قال سقوط الإعادة وعدم المطالبة بفرد جديد. وشلون تتحقق سقوط الإعادة بالفعل العبادي؟ أن يأتي بها المكلف بقصد القربة، وأن يكون الفعل صالحا لأن يتقرب به. واثنين، ما يمكن تحقيقهم بهذا الفعل المحرم بالحرمة الذاتية. أما ما يمكن قصد القربة طبعا لأن لا فعل حرام ومعصية، شلون يتقرب إلى الله بمعصية؟ فما يمكن تحقق قصد القربة، لا يطاع الله من حيث يعصى. وأما أنه غير صالح للتقرب طبعا لأن فيه مفسدة وفيه مبعوضية، فإذا فيه مفسدة وغير صالح لأن يتقرب به إلى المولى. إذا بهذا تمت بيان مقدمة ثانية من الاستدلال، المقدمة الأولى بما يأجله. إيش كانت المقدمة ما للدليل؟ المقدمة الأولى أن النهي إذا تعلق بعبادة فيدل على أن تلك العبادة محرمة بالحرمة الذاتية. المقدمة الثانية، كل عبادة محرمة بالحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة. ليش لا تجتمع مع الصحة؟ بينها هنا. لكن المقدمة الأولى يؤجله. قلنا نأجل نقاشها بعدين، قلنا الآن بس بين وجه الثاني، ما هو وجه الأولى يجب لا يقال، وجه المقدمة الأولى يجب لا يقال. قال أن النهي، فنقول وعلى الله الاتكال، أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كان جزء عبادة، يقول لك افهم من كلمة بالعبادة الخمسة نسميها العهدية، العبادة مقصد أصل العبادة، لا مطلق العبادة الشاملة حتى لجزء العبادة. لما ذكرنا قبل قليل في بعض الدروس السابقة أن جزء العبادة هم عبادة، شلون جزء القرآن هم قرآن وتنطبق عليه أحكام القرآنية، كذلك جزء العبادة هم عبادة. فيقول لا تفهم من بالعبادة العهدية يعني أن الكلام خاص بس بأصل العبادة، لو تعلق النهي بأصل العبادة، لا لا، بكل عبادة حتى لو كان جزء عبادة، لأن جزء العبادة هو العبادة. شوف، إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، بنفس العبادة، قال ولو كانت هذه العبادة جزء عبادة اللي أخذنا، لأن جزء العبادة هو عبادة، قال بما هو عبادة كما عرفت مقتضي نفس فيحدث هاي المقصورة طبعا، لأن مقتضن لازم يصير إن النهي المتعلق بكذا كذا مقتضي هذا النهي لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا. المقدمة الأولى أن النهي إذا تعلق بعبادة دل على حرمة تلك العبادة بالحرمة الذاتية، هذه المقدمة الأولى لما بينها المصنف. المقدمة الثانية قال ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة لا على تفسير المتكلم ولا على تفسير الفقيه مع الحرمة الذاتية. هذا المفهوم مقتضى الترتيب الفني نبين المقدمتين وقد بيناها طبعا. ليش بدأت لكم التقريب؟ لما تبدأ تلقاها منا من كلام المصنف. المقدمة الثانية قال طيب ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة مع الحرمة الذاتية على ثلاث تفسيرين. شلون بين؟ دخل في بيان المقدمة الثانية رأسا ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر، هاي بيان عدم الاجتماع على ذوق المتكلم. بعد قال عن الشريعة مع الحرمة المتكلمين زي ما واحد قال موافقة الأمر واحد قال موافقة الشريعة كلاهما. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو موافقة الشريعة مع الحرمة. شلون بيناه نحن؟ لأنه ما دام حرم بالحرمة الذاتية إذن هي معصية، فكيف بالمعصية تحصل موافقة الأمر؟ وكذا الآن يبين عدم اجتماع عدم إمكان اجتماع الحرمة الذاتية مع الصحة على ذوق فقيه. قال وكذا هي على ذوق فقيه، فالتقرير تنقلنا من المسجل، ما نبقى نحن وكلام المصنف لا ما نستطيع أن نفهم المطلب. قال وكذا بمعنى سقوط الإعادة، أي وحتى على ذوق الفقيه لا يمكن أن تجتمع الصحة مع الحرمة الذاتية. وكذا عطف على عدم الاجتماع بمعنى سقوط الإعادة لتعريف الفقيه، فإنه سقوط الإعادة بما يتحقق بما يترتب قالها، فإنه هذا سقوط الإعادة مترتب على أمرين: أولا إتيانها بقصد القربة، ثانيا وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها، واثنين ما يمكن تحقيقه مع الحرمة الذاتية. قال ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، لا تصلح لكون نشر مشوش راح يصير، فهذا رد على الوجه الثاني. ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، لا تكاد تصلح لأن يتقرب بها، لأن معنى أنها محرمة ذاتيا يعني فيها مفسدة فيها مرغوبية، فكيف يتقرب بشيء مبغوض إلى المولى؟ إذن هي غير صالحة للتقرب، فمن تفي الأمر الثاني لسقوط الإعادة. ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك بعد الأمر الأول، ولا يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها، كيف يتقرب؟ قلنا من شروط سقوط الإعادة أن يأتي بها بقصد القربة، لأنه إذا يعلم أنها محرمة بالحرمة الذاتية ومعصية شلون يمكن يتحقق من قصد القربة؟ هل يمكن التقرب إلى الله بمعصية؟ ما يمكن. قال ولا يتأتى، هذا وجه الأمر الأول، فلا تكونش المشوش هنا. قال ولا يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى. فإذا هذه هي الخلاصة، الكلام في المقام الأول، والمقام الأول هو العبادات. فالمصنف قال كلمة قاطعة أن النهي في العبادة يدل على الفساد. ما الدليل؟ قال الدليل مقدمتان. المقدمة الأولى أن النهي إذا تعلق بعبادة فهو يدل على أن حرمتها ذاتية. المقدمة الثانية أن الحرمة الذاتية لا يمكن أن تجتمع مع الصحة على كلا تعريفيها عند المتكلم وعند الفقيه. المقدمة الأولى لماذا أن النهي لا تعلق بعبادة يدل على حرمتها الذاتية؟ هاي بلا يقال الآتية إن شاء الله تأتي. المقدمة الثانية لماذا أن الحرمة الذاتية لا تجتمع مع الصحة لا عند الفقيه ولا عند المتكلم؟ قال أما عند المتكلم فلأنه يفسر الصحة بموافقة الأمر أو موافقة الشريعة، والحرمة الذاتية تعني المعصية، فكيف يكون بالمعصية يحصل موافقة الأمر؟ لا تحصل موافقة ولا تجتمع معه. وأما على هيئة الفقير وتعريفه يقول على أن الصحة معناه سقوط الإعادة، فبما هي تسقط الإعادة؟ تسقط باجتماع أمرين: أن يأتي المكلف بهذا الفعل العبادي لقصد القربة، وأن يكون الفعل صالحا للتقرب به. قال: وكلا الأمران ما يمكن تحقيقهما بهذه العبادة المحرمة بالحرمة الذاتية. أما أنه ما يتأتى قصد القربة واضح، إذا كان معصية ومرتبط المكلف إلى معصية كيف ينوي القربة إلى الله تعالى بهذه المعصية؟ وأما الثاني وهو أن الفعل غير صالح للتقرب طبعا، لأن ما دام محرم بالحرمة الذاتية يعني فيها مفسدة وفيها مبغوضية، فمن كيف يكون صالحا للتقرب إلى الله تعالى؟ إنما ليكون صالح للتقرب ما كان فيه محبوبية. فكل الأمر أنه متحققين لسقوط الإعادة اللي هو تعريف الصحة، فلا يمكن أن تجتمع الحرمة الذاتية إذن مع الصحة. ثم يدخل مصنف في تبليغات طويلة وفيها أجوبة ثلاثة اللي يكون بها بيان مقدمة الأولى. الدرس يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى، الأربعاء يكون استراحة من ذهابكم إلى سامراء بإذن الله تعالى، ونسألكم الدعاء هنا. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.